بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في القراءة.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في وجوب قراءة الفاتحة والسورة والصلاة. وانتهى الكلام إلى وجوب تعلم القراءة لمن لا يتمكن من القراءة ولا بد له من التعلم. قد نفرض أن المتكلم أن المصلي والمكلف غير قادر على التعلم، إما لأمر ذاتي فيه أو لأمر عرضي كضيق الوقت. مثلا لو فرضنا أنه أسلم في وقت لا يتمكن من التعلم، أو فرضنا أنه أسلم في مكان لا يجد فيه من يعلمه، وغير ذلك من الموانع من حبس وغير حبس. المانع أمر عرضي والنتيجة أنه لا يتمكن من التعلم، إما لمانع ذاتي أو لأمر عرضي. فمثل هذا لا يكلف بالقراءة جزما لأنه تكليف بما لا يطاق، بل ينتهي الأمر إلى البدل. ويأتي الكلام في بدله أنه إذا تمكن من بعض السورة ومن بعض القراءة يجب عليه قراءة المقدار الميسور، وبالنسبة إلى المقدار الباقي يقع الكلام أنه يعوزه عن سائر القرآن أو يسبب أو لا يجب عليه شيء في كلام ويأتي. أما القراءة فهي غير واجبة جزما، فإن التكليف بها تكليف بما لا يطاق. فهل يجب عليه الإتمام إذا تمكن من الإتمام وهو غير متمكن من القراءة ذاتا أو لأمر عرضي؟ إلا أنه متمكن من الإتيان بالصلاة التامة مؤتما بشخص آخر الذي يقرأ ويتمكن من القراءة. لا ينبغي الإشكال في عدم الوجوب، والظاهر أنه لم يقل بالوجوب قائلون، والوجه في ذلك واضح. أما بناء على أن الجماعة والإتمام مسقط للقراءة لا أنه عدل للواجب، الواجب في الصلاة القراءة والإتمام مسقط له، قراءة الإمام مسقطة لقراءة المأموم. بناء على هذا المسلك وهو الصحيح فالأمر ظاهر، لأنه غير مأمور بالقراءة حتى يختار بدله وهو الإتمام وهو مسقط للقراءة، وهذا غير مكلف بالقراءة من أول الأمر لعدم التمكن، والإتيان بالمسقط لا دليل عليه، يعني لزوم الإتيان بالمسقط لا دليل عليه بعد عدم كونه مكلفا بالقراءة في نفسه. وأما بناء على القول الآخر وهو أن الوجوب تخييري بين القراءة والإتمام. أيضا الأمر كذلك لا يجمع على مثل هذا الشخص الإتمام ولو قلنا بالوجوب التخييري ولم نقل بأن الإتمام مثبتون. والوجه في ذلك ظهور أدلة البدلية في الإطلاق، وأن البدل يجزي ولو كان متمكنا من الإتمام، على ما يجيء الكلام قريبا إن شاء الله تعالى في أدلة البدلية، وأن من لا يتمكن من القراءة يقتصر على ما يتمكن، يقرأ من القرآن ما تيسر أو يسبح أو يأتي بمقدار الميسور ويعرض عن الباقي بشيء آخر ويجيء الكلام فيه إن شاء الله. إطلاقات هذه الأدلة غير قاصرة الشمول لمن يتمكن من الإتمام، فالإتمام غير واجب على أنه بل يمكن التمسك بإطلاقات أدلة الجماعة وأنها مستحبة، الصلاة فريضة والجماعة سنة، ففي كل مورد دل الدليل على اعتبار الجماعة في الصلاة كصلاة الجمعة مثلا يؤخذ به، وإلا فالجماعة سنة وغير واجبة. فحتى بناء على القول بالوجوب التخييري لا يجب الإتمام في من لم يتمكن من القراءة وهو معذور قاصر، إما لمانع في نفسه أو لمانع عرضي. إنما الكلام في من كان متمكنا من التعلم ولم يتعلم حتى ذاق الوقت. قال متمكنا من التعلم ولكنه فرط وقصر فلم يتعلم عامدا عالما حتى ذاق الوقت فلم يتمكن من التعلم. يقع الكلام هنا في مقامين، تارة فيما إذا تمكن من الإتمام وأخرى فيما إذا لم يتمكن من الإتمام. أما إذا فرضنا أنه لا يتمكن من الإتمام، فالوقت ضيق لا يتمكن من التعلم ولا يجد إماما يأتم به، ففي مثل ذلك ذهب بعضهم إلى سقوط الصلاة رأسا باعتبار أن الواجب في حقه كان هو الصلاة عن قراءة صحيحة، وهذا كان متمكنا من ذلك فبنت مقدماته، فهذا العذر والاضطرار نشأ من اختياره. حينئذ لا دليل على جعل البدل، فإن أدلة جعل البدل على ما يأتي إن شاء الله قريبا مختصة بغير المتمكن من التعلم. وأما المتمكن من التعلم الذي ضيع على نفسه وثبت على نفسه الواجب باختياره غير مشمول لأدلة البدل، فأدلة البدل قاصرة الشمول ولا دليل على الاجتزاء بالمقدار الميسور وبالمقدار المتمكن عن الواجب، إذن التكليف يسقط فينتهي الأمر إلى وجوب القضاء. وذكر شيخنا الهمداني قدس الله نفسه في بعض موارد الاضطرار ولا أذكر مورده، ذكر أن القاعدة تقتضي ذلك في التكليفات الاختيارية، إذا فمت المكلف على نفسه الواجب باختياره أراق الماء مثلا في الوقت كان عنده ماء وكان متمكنا من الصلاة عن طهارة المائية، إلا أنه فمت على نفسه بإراقة الماء لا دليل على وجوب الصلاة مع التيمم. يعني على القاعدة، مقتضى القاعدة سقوط الصلاة وانتهاء الأمر إلى القضاء، إلا أنه قدس الله نفسه التزم بوجوب المقدار الميسور من جهة بل ما دل على أن الصلاة لا تسقط نهار. لو لم يكن هذا الدليل لالتزمنا بسقوط التكليف بالتعذر بالتعذر الاختياري فينتهي الأمر إلى القضاء، نسب إلى بعضهم اختيار هذا القول. وهذا القول صحيح إذا لم يكن دليل على وجوب الإتيان بالصلاة في الوقت بالمقدار الممكن، يعني أن الصلاة لا تسقط نهار. لو لم يكن هذا الدليل كان هذا الوجه حسنا جدا، فإن المأمور به إنما هو الصلاة عن قراءة تامة صحيحة أو السلام مع الطهارة المائية. فإذا فرضنا أن المكلف ثبت على نفسه ذلك، الاقتضاء بالباقي يحتاج إلى دليل، ولا دليل عندنا على ذلك إلا أنه يكفينا في القول بالوجوب ما دل على أن الصلاة لا تسقط بها. قلنا إن هذه الرواية بهذه الألفاظ وإن لم تكن صحيحة، يعني لم يرد رواية إلا أنه ورد في أحكام المستهاجة من أنها لا تدع الصلاة بها، ومعلوم أن المستهاجة لا خصوصية لها، إنما هي من أحد أفراد المكلفين. يعلم من هذه الصحيحة والرواية صحيحة أن الصلاة لا تسقط بحالين، ومن جملة هذه الأحوال هي هذه الحالة التي ثبت المكلف على نفسه بعض الأجزاء أو بعض الشرائط أيضا الصلاة لا تسقط، فيجب الإتيان بالمقدار الممكن إذا لم يتمكن من الإتمام. ومن هذا يذهب أن القول بلزوم الجمع بين الأداء والقضاء من جهة العلم الإجمالي بالوجوب أحدهما واجب، إما الأداء في الوقت أو القضاء في خارج الوقت، فيجب عليه الجمع بينهما. هذا القول أيضا لا يمكن المساعدة عليه، إذ لا ينتهي الأمر إلى القضاء بعد فرض وجوب الأداء وإتيان المكلف بوظيفته الفعلية، بعد ذلك لا مجال للقضاء. هذا فيما إذا لم يتمكن من الإتمام. وأما إذا فرضنا أنه مقصر وترك التعلم عن عمد وعلم حتى ذاق الوقت فلم يتمكن من التعلم ولكنه متمكن من الإتمام، فهل يجب عليه الإتمام أو لا يجب؟ الكلام يقع في مقامين، تارة في الوجوب التكليفي وأخرى في الوجوب الوضعي. أما بالنسبة إلى الوجوب التكليفي فقد احتاط المصنف قدس الله نفسه في المقام وإن لم يذكر التكليف والوضع، نحن نجربه باسمه. احتاط قدس الله نفسه في المقام بالإتمام أنه إذا قصر حتى ساق الوقت فالأهوت والإتمام. لقد جزم بذلك في صلاة الجماعة في أحكام الجماعة في أوائل أحكام الجماعة ذكر أن الجماعة مستحبة إلا أنها تجب في موارد، من جملة الموارد ذكر هذا المورد أنه إذا لم يتعلم حتى ساق الوقت فيجب عليه الإتمام. هنا ذكره فتنا وفي المقام احتاط في ذلك. صارة يقع الكلام في الوجوب التكليفي، وربما يقال بعدم الوجوب استنادا إلى أصالة البراءة وأنه لا دليل على وجوب الجماعة في المقام. إذا بنينا على أن الجماعة مسقط كما هو الصحيح على ما اخترناه أيضا لا أنه عدل للواجب التخييري، لا دليل لا دليل على وجوب اختيار المسقط لقد فرضنا أن الأمر بالقراءة قد سقط ولو بالتعذر هو غير معمول بالقراءة من جهة أنه لا يتمكن من القراءة فإيجاب المسقط وهو الإتمام يحتاج إلى دليل والدليل مفقود ليس عندنا دليل على وجوب الجماعة في خصوص المقام فيستدل بأصالة البراءة على عدم وجوب الإتمام فيأتي بما يتمكن منه من الواجب من القراءة وقد يستدل على ذلك بصحيحة عبد الله بن سنا فيقال إن الصحيحة غير قاصرة الشمول للمقام فيما إذا فوت المكلف على نفسه حتى ذاق الوقت فيأتي بالمقدار الممكن وللشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النازر نزر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام إن الله فرز من الصلاة الركوع والسجود ذكر لهم غير مذاك أن الصلاة مقدمها الركوع والسجود والطهارة ثلاثة أثلاث ذكر الإمام عليه السلام فقال إن الله فرز من الصلاة الركوع والسجود ألا ترى لو أن رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويسلي لا تجب القراءة ليست القراءة مقدمة للصلاة بل الواجب والمقدم والركوع والسجود ألا ترى أن رجلا لو دخل في الإسلام وهو لا يحسن القراءة أجزأه أن يسبح ويكبر ويسلي استدل بهذه الصحيحة على أن غير المتمكن يجزيه ذلك التسبيح والتكبير والقراءة غير مقدمة للصلاة وإنما المقدم الركوع والسجود وهذا الاستدلال لا يمكن المساعدة عليه فإن القراءة وإن لم تكن مقدمة للصلاة كما ذكره الإمام عليه السلام إلا أنها واجبة في الصلاة وجزء من الصلاة مع التمكن منها لقوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب على ما تقدم فإذا كانت القراءة واجبة وقد فوت المكلف على نفسه كيف يمكن أن تشمله هذه السيئة السيئة واردة في من لا يحسن القراءة لا في من يحسن القراءة ولم يتعلم باختياره وإرادته يعني من سوء اختياره وبما أنه مقصر ومفوت على نفسه فالصحيحة أجنبية عن المقام في الكلية وأما أصالة البراءة فهي أيضا غير جارية في المقام وذلك لأن البراءة إنما تجري فيما إذا شك في التكليف والتكليف في المقام كان ثابتا جزما يعني كان هذا مكلفا بالصلاة مع قراءة صحيحة ولا شك في أنه يعاقب على ترك ذلك حيث إنه فلت على نفسه اختيارا ولكن يمكنه دفع العقاب بالإتمام في الصلاة فإنه حينئذ قد أتى بصلاة صحيحة من غير أن يفوته شيء إذن يحكم العقل بوجوب الإتمام دفعا للعقاب المقطوع لا للعقاب المحتمل المفروض أن التكليف كان منجزا في حقه كان عالما بالتكليف وكان قادرا على الامتثال لم يمتثل ولم يتعلم إلى أن ذاق الوقت فلا يمكنه الاتيان بالصلاة بغير قراءة، فإذا صلى بغير قراءة حتى لو قلنا بصحة الصلاة يعاقب على تركه للمرتبة الأولية، يعني المرتبة الراقية العالية، له كان متنكلا من ذلك. دفع العقاب إنما يكون بالإتمام من هذه الصلاة، فإذا تم بها في هذه الصلاة لم يفت عنه شيء. المفروض أنه قد أتى بالمسقيط وأدرك الصلاة تامة، فيجب الإتمام دفعا للعقاب المقطوع على الترك. كيف يكون هذا موردا للبراءة؟ البراءة إنما تجري في موارد الشك في التكليف، وأما في مورد نعلم بالعقاب على تقدير تركه كيف يكون هذا موردا للبراءة؟ فإذا تركنا الجماعة علمنا بالعقاب جزما، فإنه ترك اختياري للواجب، والترك الاختياري للواجب موجب للعقاب. هذا بالنسبة إلى الحكم التكليفي، ولا ينبغي الشك في وجوب الإتمام حينئذ، إنما الكلام في أنه إذا لم يتم عصيانا والتزم بالعقاب من ناحية ترك الفاتحة وأتى بالصلاة ناقصة، هل يحكم بصحة هذه الصلاة أو لا؟ نتكلم فيه إن شاء الله. أن التعدد المعروف يمكن أن يكون جسم واحد يقوم به أعراض متعددة، تعدد الأعراض لا يوجب تعدد معروضه، فهذا المعروض الواحد قد أكرم في الخارج بإكرام واحد، ولا يعقل أن يكون هذا محبوبا وفي عين الحال يكون مبغوزا. هذا ليس من موارد اجتماع الأمر والنهي. القائل بالجواز لا يلتزم بالجواز في هذه الموارد، بل في مثل ذلك لا بد من القول بالامتناع، وبذلك يدخل في باب التعارض لا محالة. وأما ما أفاده قدس الله نفسه من أن الفقهاء إنما يعاملون في هذه الموارد معاملة التعارض، إما لأنهم قائلون بالامتناع أو لأجل أنهم علموا من الخارج أن أحد الحكمين لا ملاك له. وقلنا إن في كل مورد علمنا بعدم الملاك في أحد الحكمين كانت دليلان متعارضين لا محالة، ولأجل ذلك في أمثال هذه الموارد يعني معارضة العموم من وجه نرى أن الفقهاء يعاملون معاملة المتعارضين ولا يعاملون معاملة بحث اجتماع الأمر والنهي. حتى القائل بالجواز في هذه الموارد يعامل معاملة المتعارضين، وذلك لعلمه من الخارج بأن أحد الحكمين لا ملاك له. هذا الكلام غريب جدا. أما أولا فلأننا قد ذكرنا أن بحث التعارض لا يتوقف على تبعية الأحكام للملاكات من المصالح والمفاسد. معنى التعارض استهالة اجتماع حكمين في مورد واحد، وأن صدق كل دليل يستلزم كذب الآخر لا محالة. قلنا بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، أم قلنا بعدم تبعيتها لها كما يراه الأشعري؟ لو فرضنا أن التزمنا بمذهب الأشعري وقلنا بأن الأحكام غير تابعة للمصالح والمفاسد، إذن لا يمكن الحكم بأن فعلا واحدا واجب ومباح، مستحب ومكروه، واجب وحرام، حرام ومستحب. الأحكام متزادة، تزاد الأحكام واستهالة اجتماعها في مورد واحد لا يختص بالقائلين بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، بل ملاك التعارض اجتماع حكمين في مورد واحد، وأن كل دليل إذا فرضنا أنه صادق، يعني أحد ما أحد الدليلين، إذا فرضنا صدقه يلزم من صدقه كذب الآخر. بعدما علمنا أن في الشريعة المقدسة لم يجعل إلا حكم واحد، وهو وجوب صلاة الظهر أو الجمعة، وجوب صلاة القصر أو التمام، فكل ما دل على أن الواجب يوم الجمعة هو صلاة الجمعة طبعا يعارض ما دل على أن المجهول هو صلاة الظهر، وبالعكس. يعني من صدق أحدهما يلزم كذب الآخر، وهكذا في القصر والإتمام. إذا دل دليل على طهارة شيء ودل دليل آخر على نجاسته طبعا يتعارضان، لا يمكن أن يكون شيء واحد محكوما بالطهارة والنجاسة، لا يمكن أن تكون معاملة واحدة محكومة بالصحة والبطلان. كانت الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد أم لم تكن؟ هذا أولا. وثانيا، لو فرضنا صحة ما ذكره قدس الله نفسه، كيف يمكن أن يقال إن الفقهاء في أبواب الفقه من أول كتاب الطهارة إلى آخر الديات في موارد المعارضة بالعموم من وجه القائلون بالجواز وهم كثير ليس بقليل، من أين استكشفوا أن أحد الدليلين لا ملاك له؟ أكون لهم علم غيب أم أخبرهم نبي أو معصوم غير نبي؟ من أين علموا أنه لا ملاك له؟ ليس لنا طريق إلى إحراز الملاك وعدم إحراز الملاك إلا نفس الحكم الشرعي. فلو فرضنا أن أحد الدليلين يدل على وجوب شيء والدليل الآخر يدل على عدم الوجوب أو على حرمته، والنسبة بينهما عموم من وجه، وفرضنا أن هذا من موارد اجتماع الأمر والنهي، وحينئذ القالب الجواز لا بد من أن يلتزم بفعلية الحكمين ولا يعامل مع الدليلين معاملة المتعارضين، فإنه لا يرى استهالة اجتماع حكمين في مورد واحد. كيف يجوز له أن يعامل معاملة المتعارضين فيرفع اليد عن أحد الدليلين لأنه ليس بعالم بقلوب أحدهما عن الملاك، لأن المجهول الواقعي أحدهما دون الآخر؟ في مورد أو موردين يمكن أن يقال استكشفوا ذلك من قرائن خارجية، مناسبات الحكم الموضوع يمكن جميع أبواب البيت في موارد المعارضة بالعموم من وجه استكشفوا من الخارج أنه لا ملاك لأحد الحكمين، هذا الكلام غير قابل للتسليف. وعلى الجملة جميع ما أفاده مقدس الله نفسه في هذا الأمر الأخير جميعه محل مناقشة ومن ولا يمكن المساعدة عليه بوجه
الكلام يقع في النهي عن العبادات إن شاء الله تعالى.